الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه، اشكروه على نعمه التي لا تحصى، اشكروه على نعمة الإسلام التي هداكم إليها وأضل عنها كثيرا من الناس. إن دين الإسلام دين الرحمة ودين العزة ودين الحكمة ودين الفطرة، دين القيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وإن مما جاء في شريعة الإسلام ما يوافق الفطرة وتطلع إليه النفوس، ألا وهو النكاح الذي تكون به الرابطة بين الناس، بين الإنسان وزوجه، بين الإنسان وصهره. ولهذا جعله الله تعالى قسيما للنسب أي للقرابة، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اشكروا نعمة الله عليكم بهذا العقد المبارك الذي تحصل به الإلفة وتزول به العداوة وتحصل به المتعة المباحة ويحصل به من المصالح الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية ما جعله الله من الأمور المطلوبة شرعا المحبوبة فطرة وطبعا. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإنما خاطب الشباب بهذا لأنهم أحق الناس به، ولأنهم أشد الناس فتنة وأعظم خطرا ممن كان قد تقدم في السن. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث الشريف أن النكاح واجب على من كان له شهوة وهو قادر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والأصل في أمر الله ورسوله أن يكون للوجوب ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، ولأنه هدي الأنبياء والمرسلين كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وإن علينا أيها الإخوة، علينا إزاء هذه النعمة أن نقوم بشكرها وأن نسأل الله المزيد من فضله، وأن لا نتخذ منها وسيلة إلى الوقوع فيما حرم الله، لأن الوقوع فيما حرم الله ضد الشكر المطلوب منا. وإنني أنبه في هذه الخطبة على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف وليلة الزفاف وهي مخالفة للشرع منافية للشكر. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين، فيبذل أموالا طائلة من أجل أغنيات يمكن أن يقوم بها من سوى هؤلاء المغنيات. والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، بل هو من الأمور المطلوبة للنساء، ولكن المنكر الغناء الهابط المثير للشهوة الموجب للفتنة، ثم ظهور أصوات النساء عالية في المكبر مكبر الصوت، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة. وربما حصل بهذا المكبر للصوت إزعاج للجيران، ولا سيما إن استمر ذلك إلى ساعة متأخرة من الليل. هذا المنكر له علاج يسير، وهو أن يقتصر النساء على الضرب بالدف، والدف هو المغطى بالجلد من جانب واحد، ويقتصرن على الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور دون استعمال مكبر الصوت، فإن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة، كما في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت دويريات يضربن بالدف، إذ قالت إحداهن: وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي بالتي كنت تقولين، أي من غير هذا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، فإنه من النفوس التي قال الله عنها: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وكنا، أي هؤلاء الجواري، يندبن من قتل من آبائهن في بدر. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له، يعني الغناء والضرب بالدف. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعثكم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم؟ فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة، وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات العزف. فقرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر. ومن الأمور المنكرة أن بعض الناس نزع منهم الحياء، والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان، شعبة من الإيمان، فمن ليس عنده حياء فإنه قد نقص من إيمانه شعبة، فليكمل هذا الناقص بالحياء المحمود. هذا الحياء الذي نزع من بعض الناس ليلة الزفاف أن الزوج يأتي إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها، يجلس إلى جنبها يصافحها، وربما قبلها أو أهداها الحلوى أو غير ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فيا سبحان الله يا إخواني، كيف وصل الحد ببعض الناس إلى هذا الأمر السخيف المنافي للحياء، ونحن أمة الإسلام أمة الإيمان أمة شعارها الحياء لأن ذلك من الإيمان. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء مع قوته في دين الله وحزمه في تربية عباد الله. كيف يليق بنا أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شرعنا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وعلى ذل الشخصية، وإن الإنسان لا ينبغي له أن يأخذ بكل جديد وارد، بل إذا ورد شيء من عادات غيرنا فلنزنه بالشرع، فإن خالف الشرع وجب رفضه بدون تفصيل، وإن لم يخالف الشرع نظرنا هل هذه العادة التي وردت علينا أقرب إلى سمتنا وديننا مما كنا عليه من قبل فلنأخذ بها، وإلا فلا نأخذ بها، لأن التنقل في العادات يوجب أن يتنقل الإنسان إلى عادات محرمة. والإنسان الحازم ذو الشخصية القوية لا يخضع لعادات ترد من غيره إلا إذا كان فيها مصلحة دينية أو مصلحة دنيا إلا إذا كان فيها مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية لا تنافي المصالح الدينية. أيها الإخوة، ونحن في هذا المشهد الذي صورناه لكم، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن به وبها إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك الكوابل غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال والمجتمع الحاضر من النساء في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ألا تتحرك شهوة النساء حينئذ؟ إنها لا بد أن تتحرك ولا بد أن تكون الفتنة. ثم تصوروا أيضا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد إذا رأى في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل منها وأحسن دلا وهيئة، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. والعجب أن هذا يحصل في بيت أهل الزوجة أو في قصر الأفراح الذي عماده أهل الزوجة، فتكون العاقبة سيئة بالنسبة إلى بنتهم. وعلاج هذا المنكر العظيم أن يكون دخول الزوج على زوجته في غرفة خاصة، إما بأن تسبقه عليها فيدخل عليها الزوج، أو تسبقه عليها إما أن تسبقه عليها فيدخل عليها الزوج، وإما أن يسبقها على هذه الغرفة فتزف إليه بعد دخولها. وينبغي عند ملاقاة الزوج لزوجته أول مرة أن يأخذ بناصيتها وهي مقدم رأسها فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث في قلب المرأة وحشة أو شيئا آخر. ومن الأمور المنكرة العظيمة أن بعض النساء تصحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري ما الذي أباح لهؤلاء النساء أن يلتقطن صورة الحفل لينشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أتظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحدا يرضى أن تلتقط صورة أهله امرأته أو بنته أو أخته أو أمه لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد أن تكون صورة محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة ومثارا للفتنة والشر إن كانت جميلة؟ وأقبح من ذلك أن يتسلل قوم من الشباب السافلين ليلتقطوا صور النساء، فإن هذا من أعظم المنكر. ولا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن هذا منكر عظيم، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين يحضر آلة الفيديو ليلتقط صورة الحفل حية فيعرضها على نفسه وعلى غيره كلما أراد، ويتمتع بالنظر إلى هذا المشهد. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحذروا أسباب سخطه وعقابه، وإن علينا أن نعالج مثل هذه الأمور المنكرة بما كان عليه سلفنا الصالح، وأن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا، وأن نربأ بأنفسنا عن التقليد الأعمى، فإننا أمة لنا شخصيتنا وديننا، لا ينبغي أبدا ولا يليق بأي حال أن نكون أتباعا وأذنابا لغيرنا. إننا أمة نعتز بديننا، نعتز بحيائنا، نعتز بمروءتنا، نعتز برجولتنا، فلا يغلبنا النساء ولا السفهاء. إن علينا أن نكون حلماء، نقيد السفهاء ونرجعهم إلى ما نريد من الأمور الموافقة للشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية ولله الحمد فيها الخير واليسر وتقليد حريات الشيطان، فإن الإنسان إذا انفلت من قيد الشريعة فإنه سوف ينسلق في قيد الشيطان ويتبع هواه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الذل الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وأن نربأ بأنفسنا عن هذه الأخلاق السافلة، وأن يكون لحلمائنا قول وسيطرة على نسائنا وسفهائنا. أسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من القادة المصلحين والهداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، قد تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أن نبينا وإمامنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنه يجب على كل من أراد أن يأتي إلى الجمعة أن يغتسل إذا كان مكلفا. وهذا الحديث نص صريح في وجوب الاغتسال للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق بما يعبر عنه، وهو يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال واجب وأكد ذلك بالوصف الذي يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام أي البلوغ. فيجب على من كان بالغا إذا حضر إلى الجمعة يجب عليه أن يغتسل صيفا وشتاء، ولكنه يتأكد بالصيف لكثرة العرق وسخونة الجو. وإني أسأل نفسي وكل واحد منكم، إذا كان يوم القيامة وواجه الله عز وجل وقد سمع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ماذا يكون جوابه؟ إنه لا جواب له إلا حديثا لا يمكن أن يقابل هذا الحديث، لأنه حديث ضعيف، وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أكمل. فإن هذا حديث ضعيف لا يمكن أن يقاوم الحديث الذي اتفق عليه أهل الكتب المشهورة من أئمة الحديث بلفظ صريح واضح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما الحديث المعارض به فإن سنده فيه ما فيه، وإن لفظه أيضا بعيد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما يتضمنه من الأسلوب المخالف لأسلوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ فلا عذر لإنسان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا عذر له في أن يدع الاغتسال، لأن الحديث واضح وصريح، والناطق به محمد رسول الله الذي أمر أن يبلغ رسالة الله، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أعلم بمعنى ما يقول، الناطق به هو محمد رسول الله الذي هو أفصح الخلق في التعبير عما يريد، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أنصح من يكون من الخلق، فلا يمكن أن يأتي بحديث صريح في الوجوب وهو يريد أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، هذا من أبعد ما يكون. والأمر ولله الحمد سهل، ولا سيما في أيام الصيف، وكذلك هو سهل في أيام الشتاء بالنسبة إلينا، فالسقانات موجودة والحمد لله، وكل شيء على ما يرام، وليس وراء ذلك إلا الكسل والتهاون. ونحن إذا قلنا تنزلا إنه سنة، فلماذا لا نأتي بالسنة؟ لماذا لا نحاول أن نكسب أجرا يكون أمامنا يوم القيامة تزيد به حسناتنا؟ أيها الإخوة المسلمون، إنني أحثكم على الاغتسال، لا تأتوا إلى الجمعة وروائحكم كريهة من العرق ومن سخونة الجو ومن غير ذلك من الأسباب. والاغتسال كما هو أمر شرعي مطلوب فهو أمر صحي مطلوب أيضا لما فيه من النظافة. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تنصر من قال كلمة الحق في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرس، اللهم فك حصارهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لقتلاهم، اللهم كل أراملهم ونسائهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب المعتدين على إخواننا في البوسنة والهرس، اللهم اهزمهم وأذلهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم، اللهم اجعلهم عبرة للناس يا رب العالمين. اللهم من أعانهم في طغيانهم فأكسبه الذل والعار والخزي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم الروس الملحدين يا رب العالمين. اللهم ألق العداوة في قلوب الروس بعضهم لبعض، واهزم جنودهم وفرق دموعهم يا رب العالمين. اللهم إن أعداء المسلمين قد هجموا عليهم هجمة شرسة، اللهم فكف شرهم عن المسلمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق المسلمين لولاة يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويسعون في مصالحهم يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه، اشكروه على نعمه التي لا تحصى، اشكروه على نعمة الإسلام التي هداكم إليها وأضل عنها كثيرا من الناس. إن دين الإسلام دين الرحمة ودين العزة ودين الحكمة ودين الفطرة، دين القيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وإن مما جاء في شريعة الإسلام ما يوافق الفطرة وتطلع إليه النفوس، ألا وهو النكاح الذي تكون به الرابطة بين الناس، بين الإنسان وزوجه، بين الإنسان وصهره. ولهذا جعله الله تعالى قسيما للنسب أي للقرابة، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اشكروا نعمة الله عليكم بهذا العقد المبارك الذي تحصل به الإلفة وتزول به العداوة وتحصل به المتعة المباحة ويحصل به من المصالح الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية ما جعله الله من الأمور المطلوبة شرعا المحبوبة فطرة وطبعا. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإنما خاطب الشباب بهذا لأنهم أحق الناس به، ولأنهم أشد الناس فتنة وأعظم خطرا ممن كان قد تقدم في السن. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث الشريف أن النكاح واجب على من كان له شهوة وهو قادر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والأصل في أمر الله ورسوله أن يكون للوجوب ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، ولأنه هدي الأنبياء والمرسلين كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وإن علينا أيها الإخوة، علينا إزاء هذه النعمة أن نقوم بشكرها وأن نسأل الله المزيد من فضله، وأن لا نتخذ منها وسيلة إلى الوقوع فيما حرم الله، لأن الوقوع فيما حرم الله ضد الشكر المطلوب منا. وإنني أنبه في هذه الخطبة على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف وليلة الزفاف وهي مخالفة للشرع منافية للشكر. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين، فيبذل أموالا طائلة من أجل أغنيات يمكن أن يقوم بها من سوى هؤلاء المغنيات. والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، بل هو من الأمور المطلوبة للنساء، ولكن المنكر الغناء الهابط المثير للشهوة الموجب للفتنة، ثم ظهور أصوات النساء عالية في المكبر مكبر الصوت، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة. وربما حصل بهذا المكبر للصوت إزعاج للجيران، ولا سيما إن استمر ذلك إلى ساعة متأخرة من الليل. هذا المنكر له علاج يسير، وهو أن يقتصر النساء على الضرب بالدف، والدف هو المغطى بالجلد من جانب واحد، ويقتصرن على الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور دون استعمال مكبر الصوت، فإن الغناء في العرس والضرب عليه بالكف مما جاءت به السنة كما في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت سويريات يضربن بالدف إذ قالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي بالتي كنت تقولين أي من غير هذا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد فإنه من النفوس التي قال الله عنها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وكنا أي هؤلاء الجواري ينجبن من قتل من آبائهن في بدر وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له يعني الغناء والضرب بالجف وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعثكم معها جارية تضرب بالجف وتغني تقول أتيناكم فحيانا وحياكم فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف هي آلات العزف فقرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر ومن الأمور المنكرة أن بعض الناس نزع منهم الحياء والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان شعبة من الإيمان فمن ليس عنده حياء فإنه قد نقص من إيمانه شعبة فليكمل هذا الناقص بالحياء المحمود هذا الحياء الذي نزع من بعض الناس ليلة الزفاف أن الزوج يأتي إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها يجلس إلى جنبها يصافحها وربما قبلها أو أهداها الحلوى أو غير ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة فيا سبحان الله يا إخواني كيف وصل الحد ببعض الناس إلى هذا الأمر السخيف المنافي للحياء ونحن أمة الإسلام أمة الإيمان أمة شعارها الحياء لأن ذلك من الإيمان ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء مع قوته في دين الله وحزمه في تربية عباد الله كيف يليق بنا أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شرعنا إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وعلى ذل الشخصية وإن الإنسان لا ينبغي له أن يأخذ بكل جديد وارد بل إذا ورد شيء من عادات غيرنا فلنزنه بالشرع فإن خالف الشرع وجب رفضه بدون تفصيل وإن لم يخالف الشرع نظرنا هل هذه العادة التي وردت علينا أقرب إلى سمتنا وديننا مما كنا عليه من قبل فلنأخذ بها وإلا فلا نأخذ بها لأن التنقل في العادات يوجب أن يتنقل الإنسان إلى عادات محرمة والإنسان الحازم بالشخصية القوية لا يخضع لعادات ترد من غيره إلا إذا كان فيها مصلحة دينية أو مصلحة دنيا إلا إذا كان فيها مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية لا تنافي المصالح الدينية. أيها الإخوة، ونحن في هذا المشهد الذي صورناه لكم، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن به وبها إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك الكوابل غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال والمجتمع الحاضر من النساء في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ألا تتحرك شهوة النساء حينئذ؟ إنها لا بد أن تتحرك ولا بد أن تكون الفتنة. ثم تصوروا أيضا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد إذا رأى في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل منها وأحسن دلا وهيئة، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. والعجب أن هذا يحصل في بيت أهل الزوجة أو في قصر الأفراح الذي عماده أهل الزوجة، فتكون العاقبة سيئة بالنسبة إلى بنتهم. وعلاج هذا المنكر العظيم أن يكون دخول الزوج على زوجته في غرفة خاصة، إما بأن تسبقه عليها فيدخل عليها الزوج، أو تسبقه عليها إما أن تسبقه عليها فيدخل عليها الزوج، وإما أن يسبقها على هذه الغرفة فتزف إليه بعد دخولها. وينبغي عند ملاقاة الزوج لزوجته أول مرة أن يأخذ بناصيتها وهي مقدم رأسها فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث في قلب المرأة وحشة أو شيئا آخر. ومن الأمور المنكرة العظيمة أن بعض النساء تصحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري ما الذي أباح لهؤلاء النساء أن يلتقطن صورة الحفل لينشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أتظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحدا يرضى أن تلتقط صورة أهله، امرأته أو بنته أو أخته أو أمه، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد أن تكون صورة محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة، ومثارا للفتنة والشر إن كانت جميلة؟ وأقبح من ذلك أن يتسلل قوم من الشباب السافلين ليلتقطوا صور النساء، فإن هذا من أعظم المنكر. ولا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن هذا منكر عظيم، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين يحضر آلة الفيديو ليلتقط صورة الحفل حية فيعرضها على نفسه وعلى غيره كلما أراد، ويتمتع بالنظر إلى هذا المشهد. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحذروا أسباب سخطه وعقابه. وإن علينا أن نعالج مثل هذه الأمور المنكرة بما كان عليه سلفنا الصالح، وأن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا، وأن نربأ بأنفسنا عن التقليد الأعمى، فإننا أمة لنا شخصيتنا وديننا، لا ينبغي أبدا ولا يليق بأي حال أن نكون أتباعا وأذنابا لغيرنا. إننا أمة نعتز بديننا، نعتز بحيائنا، نعتز بمروءتنا، نعتز برجولتنا، فلا يغلبنا النساء ولا السفهاء. إن علينا أن نكون حلماء، أن نكون حلماء نقيد السفهاء ونرجعهم إلى ما نريد من الأمور الموافقة للشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية ولله الحمد فيها الخير واليسر وتقليد حريات الشيطان، فإن الإنسان إذا انفلت من قيد الشريعة فإنه سوف ينسلخ في قيد الشيطان ويتبع هواه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الذل الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وأن نربأ بأنفسنا عن هذه الأخلاق السافلة، وأن يكون لحلمائنا قول وسيطرة على نسائنا وسفهائنا. أسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من القادة المصلحين والهداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، قد تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أن نبينا وإمامنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنه يجب على كل من أراد أن يأتي إلى الجمعة أن يغتسل إذا كان مكلفًا. وهذا الحديث نص صريح في وجوب الاغتسال للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق بما يعبر عنه، وهو يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال واجب وأكد ذلك بالوصف الذي يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام أي البلوغ. فيجب على من كان بالغا إذا حضر إلى الجمعة يجب عليه أن يغتسل صيفا وشتاء، ولكنه يتأكد بالصيف لكثرة العرق وسخونة الجو. وإني أسأل نفسي وكل واحد منكم، إذا كان يوم القيامة وواجه الله عز وجل وقد سمع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ماذا يكون جوابه؟ إنه لا جواب له إلا حديثاً لا يمكن أن يقابل هذا الحديث، لأنه حديث ضعيف، وهو: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أكمل. فإن هذا حديث ضعيف لا يمكن أن يقاوم الحديث الذي اتفق عليه أهل الكتب المشهورة من أئمة الحديث بلفظ صريح واضح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما الحديث المعارض به فإن سنده فيه ما فيه، وإن لفظه أيضا بعيد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما يتضمنه من الأسلوب المخالف لأسلوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ فلا عذر لإنسان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا عذر له في أن يدع الاغتسال، لأن الحديث واضح وصريح، والناطق به محمد رسول الله الذي أمر أن يبلغ رسالة الله، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أعلم بمعنى ما يقول، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أفصح الخلق في التعبير عما يريد، الناطق به محمد رسول الله الذي هو أنصح من يكون من الخلق، فلا يمكن أن يأتي بحديث صريح في الوجوب وهو يريد أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، هذا من أبعد ما يكون. والأمر ولله الحمد سهل، ولا سيما في أيام الصيف، وكذلك هو سهل في أيام الشتاء بالنسبة إلينا، فالسقانات موجودة والحمد لله، وكل شيء على ما يرام، وليس وراء ذلك إلا الكسل والتهاون. ونحن إذا قلنا تنزلا إنه سنة، فلماذا لا نأتي بالسنة؟ لماذا لا نحاول أن نكسب أجرا يكون أمامنا يوم القيامة تزيد به حسناتنا؟ أيها الإخوة المسلمون، إنني أحثكم على الاغتسال، لا تأتوا إلى الجمعة وروائحكم كريهة من العرق ومن سخونة الجو ومن غير ذلك من الأسباب. والاغتسال كما هو أمر شرعي مطلوب فهو أمر صحي مطلوب أيضا لما فيه من النظافة. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تنصر من قال كلمة الحق في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في المسنة والهرس، اللهم فك حصارهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لقتلاهم، اللهم كل أراملهم ونسائهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب المعتدين على إخواننا في البوسنة والهرس، اللهم اهزمهم وأذلهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلهم نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم، اللهم اجعلهم عبرة للناس يا رب العالمين. اللهم من أعانهم في طغيانهم فأكسبه الذل والعار والخزي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم الروس الملحدين يا رب العالمين. اللهم ألق العداوة في قلوب الروس بعضهم لبعض، واهزم جنودهم وفرق دموعهم يا رب العالمين. اللهم إن أعداء المسلمين قد هجموا عليهم هجمة شرسة، اللهم فكف شرهم عن المسلمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق المسلمين لولاة يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويسعون في مصالحهم يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحياتي.